هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم أولى النشرات الأخبارية لهذا الصباح وفي عناوينها: قائد الثورة الإسلامية يقول أن وقاحة الإدارة الأمريكية تخطت كل الحدود في المفاوضات النووية. إيران تعرب عن ارتياحها لعودة الهدوء إلى بغداد وتؤكد أنها تدعم المؤسسات القانونية في العراق. الإطار التنسيقي في العراق يدعو إلى تشكيل حكومة وعودة البرلمان إلى العمل. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى تفاصيل. أشاد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بمساعي الحكومة الإيرانية وإنجازاتها في مختلف القطاعات، معتبرا أن مساعي الحكومة أحيت الأمل في قلوب أبناء الشعب. جاء ذلك لدى استقبال قائد الثورة الإسلامية رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي والوزراء وأعضاء الحكومة الإيرانية يوم أمس، والتي جاءت بمناسبة أسبوع الحكومة في الجمهورية الإسلامية. وفيما يخص المفاوضات النووية، قال سماحته أن وقاحة الإدارة الأمريكية تخطت كل الحدود في المفاوضات، ولا فرق بين الإدارتين الحالية والسابقة، كما اعتبر أن الدول الأوروبية التي تدور في الفلك الأمريكي ليست أقل نكثا بالعهود من الأمريكيين. أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي أن طهران لن تقبل المطالب المفرطة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لأن تنفيذها مستحيل بسبب إجراءات الحظر. وقال كمال وندي أن إعادة تشغيل 27 كاميرا مراقبة كانت موضوعة في المنشآت النووية الإيرانية رهن بعودة الأطراف الأخرى إلى تعهداتها في الاتفاق النووي. وأضاف كمال وندي أن لا تعهد على عاتق إيران خارج اتفاق الضمانات التابع لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن طهران سترد بالمثل إذا رفع الطرف الآخر إجراءات الحظر. عشية زيارة وزير الخارجية الإيرانية إلى موسكو، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الأعمال العدائية والعقوبات الغربية ضد إيران وروسيا لا تمنع من تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات. وقالت الخارجية الروسية في بيان أنه خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران 2,700,000,000 دولار، بزيادة أكثر من 40% قياسا بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضح البيان أنه تم إحراز تقدم في المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة الشاملة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي. سيطرت القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية على زورق أمريكي بدون ربان في مياه الخليج الفارسي بعد أن قطعت اتصالاته الملاحية ثم سحبته. وبعد فترة زمنية وبسبب وجود فرقاطة أمريكية في المنطقة مع مبررات أمنية وملاحية، تم الإفراج عنه بقرار من قائد سفينة دعم حرس الثورة الإسلامية. يذكر أنه تم إرسال عدد كبير من السفن الأمريكية بدون ربان في الأسابيع الأخيرة خارج البروتوكولات المتعلقة باستخدام السفن من البحرين إلى المياه الدولية وممرات الشحن الدولية، ما تسبب في مشاكل في خطوط الشحن. إلى العراق، حيث أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية صباح اليوم بيانا حول التطورات الأخيرة في العراق. وقالت الخارجية في البيان أن إيران تعرب عن ارتياحها لعودة الهدوء إلى العراق، وتسأل المغفرة للضحايا، وتتمنى الشفاء للجرحى في الأحداث الأخيرة، وتقدر صبر وحكمة ودراية حكومة العراق وشعبه وكافة المؤسسات القانونية في البلاد على تجاوز هذه الفتنة. وتابع البيان أن طهران تنشد دائما عراقا مستقرا وآمنا وقويا يلعب دورا بناء في التطورات الإقليمية، وتؤكد أنها تدعم المؤسسات السياسية والقانونية في العراق. هذا وشهدت الزعامات السياسية في العراق بموقف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الداعي إلى التهدئة وحفظ دماء العراقيين والسلم المجتمعي. وكان السيد مقتدى الصدر وجه خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في منطقة الحنانة في النجف الأشرف بانسحاب أنصار التيار الصدري من البرلمان خلال ساعة واحدة. للمزيد حول أبرز ردود أفعال الزعامات السياسية في العراق أزاء الموضوع نتابع التقرير التالي.
وأخيرا عاد الهدوء إلى العراق بعدما عاد المتظاهرون إلى بيوتهم والأسلحة عادت إلى ثكنتها، وذلك بعد أن بدأ أنصار تيار الصدر بالانسحاب من المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد بعد يومين من إراقة الدماء ودخول البلاد في دوامة العنف كانت تنذر بإدخال البلاد إلى حرب أهلية، إلى أن لغة العقل تغلبت أخيرا على لغة السلاح والعنف وسط تعالي الأصوات الداعية إلى الاحتلال احتكام إلى طاولة حوار قد تفضي إلى صيغة جديدة يتوافق عليها الجميع بعد أن وصلوا إلى حافة الهاوية. الرئيس العراقي برهان صالح أكد أن الجهود قائمة لدعم مسارة الحوار بين القوى السياسية وصولا إلى حلول تضمن سلامة العراق والعراقيين. أما رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فقد أكد أن دعوة زعيم التيار الصدري لوقف العنف وانسحاب أنصاره من المنطقة الخضراء تحمل الجميع مسؤولية أخلاقية ووطنية بالتوقف عن التصعيد السياسي والأمني وبدء حوار سريع. رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دعا القوى الوطنية إلى صياغة مرحلة جديدة تؤسس لانتخابات مبكرة، معتبرا خطاب الصدر وأدى الفتنة في مهدها. رئيس التحالف ائتلاف دولة القانون نور المالكي أكد أن القوة لا يمكنها أن تفرض واقعا سياسيا، وأضاف أن من يشعل الحرب ليس هو من يوقفها أو يتحكم بمسارتها، كما ليس هو من يجني ثمارها، بل أن هناك مؤثرات داخلية وخارجية هي من تبدأ بتحريك المشهد الدموي أو توقفه. إلى ذلك أشار رئيس تحالف الفتح هادي العامري إلى أن مبادرة الصدر مبادرة شجاعة وتستحق التقدير والثناء وجاءت في لحظة حرجة. أما رئيس منطقة كردستان العراق نشيرفان بارزاني فقد أشار إلى أنه يؤيد موقف الصدر مجددا دعوته إلى اعتماد الحوار لحل أزمات العراق، وفيما دعت اللجنة المنظمة لاعتصام أنصار الإطار التنسيقي إلى إنهاء الاعتصام يرى مراقبون أن المشهد السياسي رغم جنوحه للهدوء لكن قد يتقلب من جديد إن غابت عنه صيغة سياسية جامعة تجمع القوى السياسية الفاعلة لتشكيل حكومة طال انتظارها نحو عام.
نبقى في الشأن العراقي، حيث دعا الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة للعراقيين إلى تنظيم انتخابات مبكرة ضمن تفاهم وطني ينهي التوترات السياسية ويمهد الطريق للخروج من الأزمة. من جهته هدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالاستقالة، وقال في كلمة متلفزة أنه إذا استمرت إثارة الفوضى والصراع والتناحر فأنه سيعلن خلو منصب رئيس الوزراء وسيحمل المتورطين المسؤولية. وكان الهدوء قد عاد إلى العراق بعد انسحاب أنصار التيار الصدري من المنطقة الخضراء وإنهاء الإطار التنسيقي اعتصام أنصاره في العاصمة بغداد، لتنتهي بذلك أكثر من 20 ساعة ملتهبة عاشتها البلاد سقط فيها مئات الضحايا. نستمع إلى جانب من حديث رئيس الوزراء العراقي في هذا الخصوص.
لم أكن يوما طرفا أو جزءا من المشكلة، وصبرت على كل أنواع التنكيل والعرقلة والحرب المعلنة من جميع الأطراف لإضعاف الدولة وقرارها أو ابتزازها أو تصغير كل ما أنجز لأهداف انتخابية ولأسباب لا تنتمي إلى جوهر الوطنية العراقية. ورغم ذلك فإنني لم ولن أتخلى عن مسؤوليتي أمام شعبي، وأي خيار يخدم مصالح العراق وأمنه ويحقق الاتفاق السياسي بين القوى المختلفة، وأنا كنت وما زلت مع مبدأ التداول السلمي للسلطة، وأحذر من هنا إذا أرادوا الاستمرار في إثارة الفوضى والصراع والخلاف والتناحر وعدم الاستماع لصوت العقل، فإني سأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب في الوقت المناسب وحسب المادة 81 من الدستور العراقي، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين وأمام التاريخ. أهلي أحبتي، إن وطننا العراق ينزف منذ سنوات طويلة، وكل يوم ندفع إلى الحتوف الآلاف من خير شبابنا. لماذا ومن أجل ماذا وبأي ذنب وأي جريرة نخسر هؤلاء الشباب ونخسر قطرة الدم سببها الفشل السياسي المزمن؟ وهذا الاستسلام للغة المغانم والتحاصص وضعف الانتماء الوطني يجب أن ينتهي. الرحمة والخلود لشهداء العراق والشفاء العاجل للجرحى، والشكر والتقدير لكل من وقف إلى جانب الوطن في محنته، والخزي والعار لكل من سام في إراقة دم عراقي قولا أو فعلا.
دعا الإطار التنسيقي في العراق مجلس النواب وسائر المؤسسات الدستورية للعودة إلى ممارسة مهاماتها الدستورية. وقال الإطار التنسيقي في بيان أنه يرى ضرورة الإشراع في تشكيل حكومة خدمة وطنية تتولى المهمات الإصلاحية ومحاربة الفساد ونبذ المحاصصة. كما دعا الإطار إلى تحقيق ما يصبو إليه الشعب العراقي عبر مشاركة واسعة من جميع القوى السياسية الراغبة في المشاركة. وكانت اللجنة المنظمة لتظاهرات الإطار التنسيقي قد أعلنت يوم أمس إنهاء الاعتصام قرب الجسر المعلق وسط بغداد، بعد أن انسحب أنصار التيار الصدري من المنطقة الخضراء عقب كلمة لزعيم التيار مقتدى الصدر طالب فيها مؤيدي بإلغاء الاعتصام والانسحاب فورا من أمام البرلمان. وللإضاءة أكثر على التطورات في العراق نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي واثق الجابري.
العراق يعني شهد ساعات عصيبة جدا، العراق عاش في وضع قلق جدا، وكثير من الناس كانت تعيش في حالة من الرعب والاضطراب وحالات الخوف، وسماع دوي الانفجارات وتبادل إطلاقات النار كانت متواجدة في المنطقة الخضراء، ونرى يعني الاحتياطات الأمنية وطبيعة الزحامات التي حدثت في الشارع والريب الذي أصاب كل مواطن عراقي. سيد الصدر عندما صرح وكان غاضبا من أنصاره، والشيء الثاني القوى الأخرى التي تم استهدافها من قبل المتظاهرين ومن قبل الناقمين في مناطق مختلفة من العراق تميزوا بسعة الصدر والصبر والاتزان وعدم الرد على مثل هكذا اعتداءات، وبالتالي فوت الفرصة. أكيد المرحلة القادمة هي مرحلة مهمة بالنسبة للعراق، العراق والشعب العراقي لديه استحقاقات، وهذه الاستحقاقات دستورية، منها تشكيل حكومة ومنها التفكير بانتخابات مبكرة وحل البرلمان وقضايا تتعلق بالخدمات والاقتصاد والقطاعات الأخرى كالتعليم والصحة والكهرباء وغيره من القطاعات. بالتالي كل هذه الإشكاليات والملاحظات التي تسجل على النظام السياسي، كل القوى تحترف بوجود خلل بطبيعة إدارة الدولة العراقية وربما إشكاليات وسوء فهم بين القوى السياسية، لذلك تتعالى دعوات الحوار والحوار الوطني وإيجاد مخرجات وتفاهمات لإعادة صيغة أو صياغة المرحلة القادمة ثم الانطلاق إلى تشكيل حكومة.
إلى السودان، حيث دعت قوى الشارع السودانية لتنظيم تظاهرات حاشدة اليوم دعما للمفقودين وضحايا الإخفاء القسري. وحددت هذه القوى شارع المطار وسط العاصمة الخرطوم مكانا للتجمع بديلا عن القصر الرئاسي الذي حاول المتظاهرون مرارا الوصول إليه دون جدوى. أحبتي الكرام، بهذا الخبر وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يقول إن وقاحة الإدارة الأمريكية تخطت كل الحدود في المفاوضات النووية. إيران تعرب عن ارتياحها لعودة الهدوء إلى بغداد وتؤكد أنها تدعم المؤسسات القانونية في العراق. الإطار التنسيقي في العراق يدعو إلى تشكيل حكومة وعودة البرلمان إلى العمل. روح حسن متابعتكم وجميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
عالم المرأة. تحية طيبة ممزوجة بالفل والياسمين لكل مستمعينا ومستمعاتنا العزيزات، وندعو لكم ونقول: اللهم اجعلنا في الشدة قادرين، وفي الرخاء شاكرين، ونقي قلوبنا أجمعين، واحسن ظننا بالآخرين، أمين يا رب العالمين. تحية إلى جميع المتابعين والمتابعات لهذا اللقاء من عالم المرأة. أما موضوع اللقاء وهو: المرأة المسلمة المغتربة، إشكاليات وحلول. المواضيع التي نتحدث بها وهي: ما هي أهم التحديات والمشاكل وطبيعتها التي تعيشها المرأة في الغرب؟ ماذا تطلب الشريعة الإسلامية من المسلمات عند تعاملهن أو حياتهن في الغرب؟ أي الحدود رسمها الإسلام في التعامل مع الآخرين؟ من الناحية التربوية، ما هي ضرورة معرفة هذه التحديات والاطلاع على الحلول للتحديات التي تواجه النساء المغتربات؟ هل المؤسسات الدينية والاجتماعية والتربوية في الغرب قدمت خدمات إيجابية ومفيدة في هذا الشأن؟ إذا أرادت المرأة المسلمة أن تحافظ على هويتها وهوية أسرتها في الغرب، فماذا عليها أن تفعل؟ نعم مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا الكريمات، سوف نتحدث بهذه المواضيع مع ضيوف البرنامج، وكذلك نستمع إلى أصواتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب، وكذلك نستمع إلى فقرات منوعة عديدة. الآن ننتقل إلى بداية الحديث حول هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطابت أوقاتكم بكل خير إن شاء الله. لكي نقدم لحضراتكم فكرة عن إطار الحديث في هذا البرنامج، سوف نذكر في هذه الدقائق بعض التجارب التي عاشتها امرأة مسلمة في دولة غربية، حيث تسرد لنا تحدياتها كالتالي. تقول: المرأة المسلمة المهاجرة جاءت إلى بيئة مختلفة تماما عن بلدانها الأصلية، وواجهت المرأة المسلمة في بلدان المهجر تحديات كثيرة، منها عقائدية واجتماعية داخل المنزل وخارجه، فقد استهدف الحجاب، وقيل إنه موروث اجتماعي وليس واجبا شرعيا، وقيل للمرأة إن ذلك يعوقها عن العمل ويحجب عقلها عن التفكير. كانت هناك جهود كبيرة لمواجهة تلك المقولات، فالأسرة المسلمة حاولت إفهام أبنائها أن الحجاب يوفر للمرأة الأمن عندما تختلط بالرجال، وأن للحجاب شأنا معنويا مرتبطا بأحكام الاختلاط بالأجنبي، أما التحديات الاجتماعية فمرتبطة بالعولمة وما يسميه الغرب بالحرية، وهو في الواقع الانفلات، الأمر الذي أدى إلى تفكك الأسرة. بينما الإسلام أعزائي الأفاضل حرص على حماية المرأة والأسرة، كذلك شعار المساواة بين الرجل والمرأة، والذي أريد به تطابق الأدوار بين الرجل والمرأة، وقد أكد الإسلام على المساواة بين الرجل والمرأة، ولكن ولكن من خلال تكامل الأدوار وليس تطابق الأدوار. وقد أثبتت التطورات العلمية وجود اختلافات فسلجية بين المرأة والرجل. الإسلام أيها الإخوة والأخوات لا يمنع المرأة من العمل، فالمرأة مسموح لها العمل خارج المنزل، ولكن ضمن ضوابط محددة، ضمن الحفاظ على قيمتها الإسلامية. وكذلك لعبت التطورات التكنولوجية دورا في تفكك الأسرة. مثلا نرى الأجهزة الإلكترونية الآن تؤدي إلى انحلال الأسرة ولا تساعد الشاب على تكوين شخصيته. الأم هنا مسؤولة عن متابعة الأبناء ووضع أنظمة لكيفية استغلال وقت الفراغ واستعمال تلك التكنولوجيا من قبل الأبناء. هناك تحديات أخرى واجهتها المرأة المسلمة داخل المنزل، فازدادت نسبة الطلاق بين العوائل المهاجرة. أشكركم على طيب المتابعة أحبتنا، وإن شاء الله ستكون لدينا عودة أخرى في طيات البرنامج.
نعم، في البداية استمعنا إلى تجربة طبعا لمرأة مغتربة، وإن شاء الله سوف نذكر لكم خلال طيات البرنامج تجارب بعض المغتربات والتي أرسلت من قبلهن إلى هذا البرنامج. طبعا بالنسبة للعيش في المهجر أو في بلاد الغربة، يكون بانتقال الشخص من بلده الأم إلى بلاد أخرى حاضنة له، وذلك لأسباب شتى، منها الاجتماعية وكذلك الاقتصادية وفي بعض الأحيان حتى السياسية. طبعا من أهم الأسباب التي تؤدي إلى هجرة بعض العوائل منها ضيق العيش وانسداد أبواب العمل في وجه الشخص، أو تجد الشخص يكافح وكذلك يكابد ويتحمل المشاق من أجل وصوله إلى البلاد التي حدثوه عنها بأنها بلاد الكرم والسخاء والأخلاق وكذلك العمل والنشاط إلى غير ذلك من الميزات طبعا التي جعلت الشخص يبذل الغالي والنفيس من أجل الوصول إلى مبتغاه. وكذلك يوجد بعض الأحيان لتكملة الدراسة العليا، وقد يوجد من يكون له عقد عمل لمدة معينة طبعا. ونصل إلى المشاكل التي تتطرق لها العوائل وبالذات المرأة المسلمة عند وصولها إلى هذه الدول، منها الغربة والتحديات المتنوعة تتمثل في الإقامة، محاولة الحصول على عمل. كذلك النقطة الأساسية هي إذا كانت المرأة متزوجة، وباعتبار أنه تواجه الأسرة مشاكل عديدة في التربية، لأن اليوم التربية أصبحت أصعب بالظروف العادية بفعل الجملة من المتغيرات التي طالت مجتمعاتنا وبنيتها. وتخوض الأسرة المسلمة معركة الحفاظ اليوم على القيم والمبادئ الإسلامية، فضلا عن الروابط وكذلك الأواصر العائلية التي تشكل مجتمعات عصب الحياة في حياتنا كمسلمين. طبعا هذا واقع الحال في المجتمعات العربية والإسلامية، فماذا عن حال العائلات المسلمة في بلاد الغرب والتي تعيش بدون أدنى شك نضالا من نوع آخر نتيجة احتكاكها بشكل مباشر مع المجتمعات الغربية التي تختلف بنيتها وجوهرها عن تلك الإسلامية؟
مستمعنا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. اسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم الدكتور أحمد الصفار، أكاديمي متقاعد وباحث اجتماعي من لندن. دكتور، سؤالي لحضرتك هو: من المنظار التربوي والاجتماعي، ما هي أهمية معرفة التحديات التي تعيشها المرأة المغتربة؟
أقول وبعجالة أن هذه التحديات كثيرة، لكني ألخصها بشكل عام للمرأة المسلمة كمرأة في كل الأوساط وبالخصوص التي تعيش في الغرب إلى ما يلي. على رأسها التحديات الذاتية، يتمثل ذلك بما تكتنزه المرأة بشكل عام من المعرفة والوعي ومواكبة الأحداث المجتمعية والسياسية، وعليها أن تلاحق المتغيرات لبناء تصور معرفي حول ما يلم بالمرأة والأسرة، لأن الجهل هو الآفة الكبرى في أن تجعل من المرأة عرضة للاستلاب والاسترقاق. فعليها أن تكون على درجة من المعرفة بما يحيط بها، ودرجة من العالية من الوعي وما ذكرته سابقا. حينئذ سيتشكل لديها مجموعة من الصور الذهنية لكل ما يحيط بها. هذه الصور لا تجعلها حبيسة ذهنها فقط، ولكن هذه الصور يجب أن تبلورها وتتخذ موقفا على أساسها، ولا يكون بلورة هذه الصور التي تجتمع عندها على أساس عاطفي، بل لابد أن يتعضد ذلك بأدب الحوار مع الآخرين، أن تتعلم كيف تحاور وتناقش الآخرين على أساس ما احتفظت به من تلك الصور والاستنتاجات التي استنتجتها لما يحيط بها. حينئذ من هذا النقاشات والحوارات ستخرج بتصورات واقعية لما يحيط بها، وتتكون لها شخصية قوية مطلعة على الأذواق الثقافية. هذه المخرجات من تلك النقاشات حتما ستجنبها فيما بعد أن تقع في أمور غير مدروسة، فستجنبها نقاط الضعف. المسألة المهمة الأخرى أن تتمثل بقوة شخصية هذه المرأة وثباتها في جو متلاطم بالثقافات الغربية، والتي هي بحد ذاتها غريبة عنها وعن فكرها عن سلوكها. فعليها أن تكون واقعية بتحديد هويتها الملتزمة، لا أن تكون شخصيتها وهويتها هلامية لا تعرف كيف أن تدير أمورها. فعليها أن تصر وتثبت على الالتزام بما تعلمته من دينها. حينئذ ستتجنب من الذوبان مرة في هذه الثقافة ومرة في ثقافة أخرى وهكذا. الأمر الآخر هو عدم انجرارها إلى التقليد الأعمى بعنوان أنه حرية التعبير أو حرية الفكر وما إلى ذلك. هذا التقليد سيسلبها حرية قرارها ويسلبها إرادتها ويذيبها تدريجيا في ثقافات تتنافى وقيمها السامية المتمثلة بالدين الإسلامي. فيكون عليها أن تتجنب ذلك، ويعتبر من أعظم التحديات التي تعيشها المرأة في الغرب هو أن تتغلب على الدوافع النفسية الأمارة بالسوء. وهذا لا يعني أن تنغلق على ذاتها، بل على العكس، حينما تتفهم تلك الأمور وتحدد شخصيتها بعدم التقليد راح تنفتح على الثقافات الأخرى معرفة وتحليلا، وأن تحصن نفسها من الانزلاقات غير المدروسة. من هذه النقاط وكذلك بعد دراسة هذه الأمور يصبح التعامل مع مجمل التحديات المتمثلة بالأمور التي سأذكرها الآن أن تكون قابلة للحل وأن تكون تحت السيطرة. من هذه الأمور التزامها بحجابها وعفتها، لأنهما حقيقة هو شعار الإسلام ورايته في الغرب. اللحية للرجل المسلم لا تعني عنوان، لأنه الرجال من شتى المدارس الفكرية لهم لحى، لكنه النساء ليست كل النساء محجبات بهذا الزي الإسلامي، فقط المرأة المسلمة، فهي تمثل العنوان الأكبر للآخر. هذا الآخر قبل أن يطلع على الفكر وعلى العقيدة للدين الإسلامي، الحقيقة يفهم الإسلام من خلال سلوك وحركة وحوار هذه المرأة المحجبة. فإذا هذا كله يعكس للأجنبي الإسلام كدين ابتداء قبل أن يطلع على الدين الإسلامي. النقطة الأخرى هو حفاظها على كيان الأسرة وتربية الأولاد والتفكير بجدية في طريقة عدم استلابهم منها، وإخضاع هؤلاء الأولاد إلى الفكر المنحرف أخلاقيا، وهذا واضح الآن في هذه الحركة العنيفة الآن التي تدور في الغرب ووصلت إلى الشرق، وذلك من خلال السهر على تربيتهم وتقديم الدين الإسلامي لهم بوضوح، وليس تقديم الإسلام بغموض وطلاسم يصعب على الطفل التعامل منها، وحينئذ ينفر منها ويخضع إلى ثقافة تقدم له بشكل سهل ويسير، ثقافة مغايرة. النقطة الأخرى تحصين نفسها وأسرتها من المواقع الإلكترونية اللا أخلاقية وكذلك من التيارات الفكرية المنحرفة، وعليها أن تتجنب التربية التعسفية لتحقيق ذلك، لكي لا تأخذ دورها البناء في بناء أسرة سليمة.
نعم، كان معنا الدكتور أحمد الصفار، أكاديمي متقاعد وباحث اجتماعي من لندن، وشكرا جزيلا لكم دكتور على حضوركم الطيب معنا.
شكرا لكم، بارك الله بكم، والحمد لله رب العالمين.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج مباشر يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلولا للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
نعم، شكرا جزيلا للدكتور أحمد الصفار الباحث الاجتماعي من لندن. طبعا ذكرنا لكم هناك بعض التجارب لبعض النساء المسلمات المغتربات. طبعا أرسلت إلينا الأخت أم محمد من الدنمارك، طبعا هي والدة عاشت منذ 25 عاما حيث رزقت بولد وبنت، ومن خلال تجربتها تؤكد أن السنوات السبع الأولى من حياة الطفل هي الركيزة الأساسية في بناء شخصية مسلمة واعية واثقة ومتدينة ومتمسكة بدينها وعقيدتها وحبها للإسلام عن قناعة، في الوقت الذي يهمل الكثير من الأهل هذه الفترة الحساسة والمهمة من عمر الطفل. وتقول طبعا لذلك يجب التركيز أولا على الانتماء من خلال تعلم اللغة العربية الصحيحة، لأن البعض للأسف يهمل اللغة العربية ويفتخر بأن أولاده لا يتقنونها. والشيء الآخر هو كذلك التردد على التجمعات الإسلامية مع متابعة الأبناء وتصحيح بعض المفاهيم الخطأ في سلوكيات بعض المسلمين، كي طبعا لا تنفرهم من الدين. وتضيف الأخت أم محمد من الدنمارك: لابد من تعليم الأولاد وفي سن مبكرة جدا السور القرآنية القصيرة مع شرح بسيط ومشوق لها، ومتابعة الطفل باستمرار وإعطائه المعلومة بشكل بسيط ومشوق. والخلاصة أن الأساس إذا وضع على قواعد صحيحة فكل شيء بعد ذلك يكون صحيحا. طبعا شكرا للأخت أم محمد من الدنمارك على هذه التجربة. طبعا وتبقى نافذة عالم المرأة مفتوحة لكم للتعرف، مفتوحة لكم دوما للتعرف على المواضيع التي نطرحها أكثر فأكثر، وننتقل وإياكم للتعرف على هذه المعلومات.
نافذة مفتوحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. تقبلوا تحايانا من جديد أعزائنا الأفاضل، وفي فقرة نافذة مفتوحة سنتوقف عند حديث الأستاذ عبد الجليل الصفار الباحث التربوي حول كتاب المرأة المغتربة للمؤلفة الأديبة الأستاذة خولة القزويني، وهي من دولة الكويت. أخواتنا أخواتنا، يقول الأستاذ الصفار: صحيح أن قصة مذكرات مغتربة قد ابتعدت بها صاحبتها عن مجالات الوصف الطويل الممل الذي لا داعي له، إذ إن طبيعة القارئ الآن تميل إلى الاختصار. على هذا الأساس يرى القارئ نفسه قد أقنع نفسه بمواصلة القراءة، فهو أمام بحر من الأفكار الإنسانية والاجتماعية والدينية، وقد وضعتها المؤلفة خولة في إطار أدبي جميل. يضيف أيضا الصفار، يقول: صحيح أن مذكرات مغتربة قد ركزت أكثر ما ركزت على مشكلات المرأة المسلمة والفتاة المسلمة في الغربة وفي بلاد ليس لها صلة لا من قريب أو من بعيد ببلاد المسلمين، بل وتعمل على هدمها والقضاء عليها بشتى الوسائل، إلا أن المؤلفة قد فتحت بابا واسعا للحوار والمناقشة في كل ما يهم الفتاة والمرأة المسلمة لتتسلح به أمام الطغيان الحياة الحضارية الحديثة. لهذا فإنني أنصح، والكلام ما زال للأستاذ الصفار، يقول لهذا إنني أنصح بأن يكون هذا الكتاب وهو في صورة قصة بين أيدي فتياتنا ليقرأنه ويتفهمنه ويستفدن من تجارب المؤلفة. فمن سره أن يعرف أسرار وحقيقة أفكار المرأة المسلمة فليقرأ مذكرات مغتربة، ومن سره أن يقرأ عن المرأة والفتاة المسلمة في الحجاب الإسلامي فليقرأ مذكرات مغتربة، من أراد ويسره أن يعرف رأي المرأة والفتاة المسلمة في الحب فليقرأ مذكرات مغتربة، من شاء أن يتعرف على رأي المرأة والفتاة المسلمة في الرجل المسلم الذي تريده زوجا لها فليقرأ مذكرات مغتربة، من أراد أن يطلع على رأي المرأة والفتاة المسلمة في القضايا العربية والإسلامية لا سيما قضية فلسطين العربية فليقرأ أيضا مذكرات مغتربة، وأخيرا وليس آخرا من سره أن يتعرف على رأي المرأة والفتاة في الحياة الاجتماعية وما تفرضه عليها من قيود والتزامات وواجبات وما تفتحه وتغلقه من مجالات للتفكير والرأي مع الحياة والناس والأسرة فليقرأ مذكرات مغتربة. ولقد استطاعت المؤلفة أن ترسم لنا شخصيات أبطال القصة بصورة بسيطة ومقنعة بدون أي زخارف أو إطالة. شكرا على طيب المتابعة أحبتنا، مع كل هذه التفاصيل والمقدمة التي قرأتها لحضرتكم أنا أيضا تشوقت بأن أقرأ كتاب مذكرات مغتربة، لذا نحن أيضا ندعوكم بأن أنتم أيضا تطالعوا هذا الكتاب. شكرا لكم أحبتي وإلى اللقاء.
نعم، ما زلنا معكم في هذا اللقاء لعالم المرأة، وموضوع اللقاء المرأة المسلمة المغتربة إشكاليات وحلول. طبعا تعاني أيضا المرأة المسلمة في المجتمعات الأوروبية من التمييز وكذلك التعنيف والاضطهاد المجتمعي لكونها ترتدي الحجاب الإسلامي، وذلك لأن ارتداء الحجاب في بعض الدول الأوروبية يسبب حالة من الرعب والخشية من تفشي هذه الظاهرة في مجتمعاتهم، وخوفهم أيضا الأكبر من أن يغزو الإسلاميين قعر دارهم خاصة في ظل العمليات الإرهابية التي تنفذها الجماعات المتطرفة في دول الغرب، مما جعل نظرتهم طبعا خاصة للدين الإسلامي نظرة خاطئة. أيضا أدى ذلك إلى التشديد في الإجراءات والقوانين ضد الأقليات المسلمة وبما في ذلك القوانين التي تخص المرأة المسلمة في الدول الغربية والتي تتعرض لشتى أنواع العنصرية والتمييز يعني بالذات فيما يخص الحجاب الإسلامي. طبعا وللتحدث حول الموضوع أكثر فأكثر انضمت إلينا الأستاذة وردة سعد الباحثة الاجتماعية من سويسرا. سلام عليكم أستاذة وردة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرحب بك في هذا اللقاء لعالم المرأة، وفي البداية ما هي أهم التحديات والمشاكل وطبيعتها التي تعيشها المرأة في الغرب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتي ولراديو طهران لمستمعين راديو طهران.
نعم، وتحياتنا لك أيضا أستاذة ورد.
يعني هناك تحديات كبيرة للمرأة، وخصوصا إذا بدها تحافظ على حجابها وإذا بدها تحافظ على أخلاقها والقيم.
نعم.
وبالطليعة إذا بدها تحافظ على دين محمد الأصيل. بتعاني كتير الأمرأة من عنصرية من لا سبب، بس بيكرهوها لأنها وضع حجابها. طبعا ما فينا نقول أنه كل المواطنين مطرح ما هي بتكون بأي بلد، إن كانت بألمانيا، إن كانت بباريس، إن كانت بسويسرا، بأي بلد ما فينا نقول إنه كل المواطنين أو كل هذا الشعب بيكرهها لأنها حاطة حجاب.
نعم.
فينا نفصل شوي ونقول البعض في منهم اللي ما عايشين هيدي التجربة وظاهرين من ثقافتهم، يعني منهم مسافرين، منهم شايفين شعوب آخرين غيرهم هن، أو هن نميوا وركبوا وكبروا وتطورت علمهم بس انك تكره هيدا انت لانه مسلم.
نعم.
وعاشوا بهيدا البلد وما سافروا، ما شافوا شعوب تانيين، ما خالطوا ثقافة تانية، ما شافوا الثقافة التانية، وخصوصا ثقافة الدين المحمد، الدين المحبة، دين التسامح، دين العطاء، دين الإنسانية. بس بيكرهوك ممكن بس لأنك وضع حجاب. أنا بقول أي امرأة عايشة بأوروبا وين ما بتكون بأي بلد، بأي بلد عايشة، أهم شيء تكون تحكي لغتهم وتصير تحكي لغتهم. لما هي بدها تدافع عن هيدا الدين وبدها تدافع عن حالها، بدها تعرف حالها كيف بدها تخاطبهم. طب انتوا ليه بتكرهون؟ بس فقط لاني وضع الحجاب؟ طب تعالوا نتحاور مع بعض، تعالوا نحكي مع بعض. بركي منوصل للمطرح انتوا رح تتفاجئوا انه هيدا الدين كيف هو. هيدا الدين اللي بيعطي الحق المرأة. إذا هذه الأمرأة حافظت على دينها وحافظت على حجابها، هي غلط أو هي منبوذة؟ مين قالك أو مين قالكم؟ أكثر حدا عطى الحق للأمرأة هو الدين الإسلامي.
طيب أستاذة، ذكرتي أن على المرأة يجب عليها طبعا معرفة اللغة، لغة البلد الذي تعيش فيه، وكذلك الحوار. يعني إذا أرادت المرأة المسلمة أن تحافظ على هويتها وهوية أسرتها في الغرب من غير هذه النقاط، فماذا عليها أن تفعل أيضا؟
يعني في كثير أشياء بتترتب على الأمرأة.
نعم.
وبالأخص الأم اللي بالبيت وعندها عائلة.
نعم.
وبتتراوح أعمار ولادها من الصغير للمراهق للشباب. الأم كتير 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 بترتب عليها أمور. يعني ممكن الأم بدها تكون الأم والبي والمدرسة، وبدها تكون هي بإذن ابنها أو بنتها لازم ديننا هيك وديننا بيسمح لنا هيك. بس نحن ما بدنا نجي للأولاد ونحسسهم أنه الدين ترهيب. لا، الدين الدين ترغيب، من نرغبهم بالدين. ما فيك تيجي تقولي له للولد اذا انت ما عملت هيك الله بيخنقك. هيدي كانوا من زمان يعلمونا اياها اجدادنا، ومن زمان كنا نسمعها. بس هلا ما فيك تحكي مع الولد هيك، بدك تحببيه بالدين الاسلامي. هو عايش بمجتمع كله فجور، عفوا بهيدي التعبير، عايش بمجتمع عم بيشوف كل الانحلال قدامه، عم بيشوف لا أخلاق قدامه. فأنت بالبيت بدك تحاولي تكوني يعني تكرسيله كل وقتك لتحسسيه وتزرعيله بداخله الدين الصحيح، الدين الأخلاق، الدين المثل. كيف تكون أخلاقنا طبعا بترتب على الأم إشي كتير، وبدها تكون مواضعة على هذا الشيء. مش إنه أنا بحكي مع ابني وبلتهي بالتليفون، او بحكي مع ابني وخلص انا حكيت معه انا ابقى الكيت الحج عليه. لا، الام والبي كمان. انت بدك تربي ولادك بالاختراف، بدك تعطيهم من وقتك، بدك تعطيهم كل وقتك. انت بدك تبني جيل، وهيدا الجيل بنراهن عليه بالمستقبل. فما بالك اذا الام ما بدها تعطي من وقتها وتبني هيدي الأسرة أو تبني هيدي الأجيال، كيف بده يطلع الولد؟ أو كيف بدها تطلع هيدي البنت؟ أو كيف بده يطلع هيدول العيلة اللي هي من الأساس الهرم؟ الأم ما عطت لابنها أو ما عطت لأولادها وهيدي الثقافة زرعتهم فيه.
نعم. طيب الأخت أم أحمد من العراق أرسلت إلينا بسؤال تقول فيه: بعض الأقارب يعانون من تربية أولادهم في الغرب، وخاصة في ظل النظام التعليمي المختلط هناك، فلا توجد مراكز إسلامية خاصة في بعض الدول والمدن كي يرسلوا أولادهم إليها. كيف يمكن حل هذه المشاكل وتفهيم الأولاد بالعقيدة الإسلامية ونمط العيش الإسلامي؟
ما هلا ما بعرف الاخت ام احمد باي بلد عايشه باوروبا.
هي في العراق، لكن ذكرت ان بعض الاقارب طبعا لديها يعيشون في الغرب.
نعم، انا بقول للاخت ام احمد بالمانيا في هنيك جوامع ومؤسسات ومدارس.
نعم.
تعلم اللغه العربيه وتعلم الدين. وبفرنسا بباري في هنيك، وأنا على علاقة معهم، وأنا كنت أعلم بهيدي أحد المدارس ببرلين كمان. بسويسرا في مدارس بتعلم اللغة العربية والدين. بالنرويج نفس الشيء، فيها تفوت على الإنترنت، في مطارح كتير صارت، وحتى في عيل إذا ما في مراكز أو ما في جامع أو ما في مصلى، في عيل عم بتجمع حالة لنقول 5-6-7 عيل ويجمعوا أولادهم، البنات يقعدوهن مع حال ويشرحوا لهم والصبيان لحال. وأنا بعرف عيل ما عندهم مركز إسلامي وما عندهم جامع عم يعملوا هذه الطريقة. ففي أنا
يعني يكون هناك
في أوروبا إلي 35 سنة،
يعني هناك نشاطات، نشاطات شخصية تكون،
نشاطات شخصية لما ما بيكون فيه. بس أنا عم قلت
تقول في بعض الدول
بأوروبا 35 سنة وبعرف أنه في هاي المراكز.
نعم، تقول في بعض الدول،
بعض الدول إيه أنا بقلها ممكن ومع حق ممكن.
نعم.
بس أنا عم قلك بمطارح، يعني أنا شايفة بمطارح وصلت هذه المراكز صارت من خرطة بالدولة، يعني صارت تاخد موافقة من الدولة إن هي بدها تعمل طقوسها الدينية وهي بدها تعمل هذه المدرسة الإسلامية، وانخرطت بالدولة وأخذت رخصة من الدولة. وفي مدارس وبعطيكي أسماء طبعا تحت الهوى لأني أنا بعرفها، يعني
نعم.
أنا هذه المدارس أنا علمت بمدرستي ببرلين إلى 25 سنة، لحديك الآن صارت مبنى منه لإله وتخرج طلاب.
نعم،
بيعلموهن الدين الإسلام وبيعملوا لهم عاشوراء وبيعملوا لهم لما بنكون عنا أحياء لاستشهاد أي إمام، لولادة أي إمام، بيعلموهن دين أهل البيت، بيعلموهن قيمنا. أنا بعرف مدارس هيك.
نعم. طيب ماذا تطلب الشريعة الإسلامية من المسلمات عند تعاملهن أو حياتهن في الغرب؟ أي الحدود رسمها الإسلام في التعامل مع الآخرين؟
أنا قلت بالبداية الحديث أنه أي امرأة بدها تكون بالغرب أول شيء كتير مهم، وبشد على اللغة، على اللغة أختي العزيز، اللغة بتخليها لأي امرأة تحكي لهم أنه أنا مثلا حدودي هون، هيدا الحجاب اللي موضوع على رأسي شو بيمثل. هلأ نحن صرنا نعرف، وتفضلتي قلت المقدم كتير، وقفت عند المقدم اللي حضرتك قلتيها، بالفعل عم تتحارب الأمرأة المحجبة برا. الأمرأة المحجبة صارت تتحارب برا لأنه ما بقى يمثل أي رجل ملتحي أنه هيدا مسلم، أو أي رجل حامل مسبحة ما بقى يمثل أنه هيدا مسلم. صار الحجاب هني وصلوا لدرجة خلص قرروا أنه هيدا الحجاب اللي بيوضعوا هذه السيدة لازم نشيله، هو هيدا الكمة للإسلام، هو هيدا مثل ما بيقولوا هرم، أو
نعم.
هو هيدا شعار إسلام، هو حجاب امرأة تكون طاينة شرفة، طاينة اسمها أن هي حرام تبين خرمشاتين على أجنبي، منقول منحارب هيدا الحجاب.
نعم. طيب أستاذة، يعني من الناحية التربوية مثلا، ما هي ضرورة معرفة هذه التحديات والمشاكل والاطلاع على الحلول لهذه التحديات التي تواجه النساء المغتربات؟
يعني أنا بدي أحكي بشغلة بتخصني أنا بالبيت، كيف بتحدى هاي التحديات.
نعم مني. بالنسبة للتجربة، نستمع إلى تجربة.
طبعا أنا جربت وتجربة خاصة وأنا حابة أنقلها للمستمعين.
نعم. تفضلي.
أنا بولادي من هن وصغرهم بعلمهم، بحكيهم عن الدين. بذكر بنتي الكبير الوطنية تحجبت، كان عمرها 7 سنين لحالة تحجبت.
نعم.
لحالة، وراحت على المدرسة وتحاربت كثير بالمدرسة. اجي وقف البنت وقلها انه هن، وقلت لها المعلمة طبعا عم تحكي بلغتهم انه انت حرام لازم بيبين هيدا شعرك الحلو، ليش واضع الحجاب، انت امك غصبتك تحطي الحجاب، بيك غصبك تحطي الحجاب، تقلهم لا انا لحالي. وهو بالفعل بنتي تحجبت لحالها، كان عمرها 7 سنوات. أنا بعطي لأولادي بالأسبوع أو كل أسبوعين بجتمع. هيدي أنا عم قلك تجربة خاصة بدي أنقلك يا لحضرتك. بجتمع أنا أولادي كل أسبوع أو كل أسبوعين، عملوا معروف، زدتوا التليفونات على جنب، وبنجيب ورقة وقلم، أولادي بنقعد على طاولة مستديرة وبنعمل اجتماع، وبيجيبوا كل واحد ورقة وقلم وبقول وين أمي غلطت، وين أمي قصرت، وين نحنا كنا هون بحاجة لإلك وإنت عملتي معنا هيك.
حوار مفتوح ما بينكم.
نعم، بقول لهم هذا الإسلام كمان بيخلي الأمرأة هي تعطي من حقوقها كلياتهم وكل صحتها وكل عافيتها، ومن الرجل كمان. طب أنا كيف بدي نمي هذا الولد إذا أنا بيجي بيقول لي ماما أنا بدي أسألك هذا السؤال، يلا لحظة لخلص هذا الاتصال، أو يلا لحظة لأكتب مع صديقتي بعدين بحكي معك، هذا غلط،
تفرق كامل غلط. نعم،
بدك تحكي مع ابنك، بدك تنمي انت هيدا الجيل. طب كيف بدك تنمي هيدا الجيل؟ فأنا بقعد أنا وولادي على الطاولة واجتماع، وبطفي التليفونات ومنتحدث ومنكتب انه انتو هون غلطتوا، هون أخرتوا بصلاتكم، هون انتو لما انتو هون أخرتوا بصلاتكم، ليش هيك أخرتوا بصلاتكم؟ مش الله بده يعاقبكم، الله بيحبكم. صحيح. الله عطاكم تتعلموا الصلاة وصرتوا تصلوا، ما الله عم يرحمكم بهيدا الوقت اللي انتوا عم بتصلوا فيه، عطيكم مجال انه هيدا الصلاة بينه وبينكم، اطلبوا اللي بدكم اياه. فانت بتوصليلهم الفكرة بكل سلاسة للولاد ليصير يرغبوا ويحبوا الصلاة.
نعم احسنت.
وهكذا بكل امور الدين
طبعا هي
هذه تجربتي. نعم
عذرا، طبعا هذه أصول التربية، لكن مجهودكم يعتبر مكثف باعتباركم موجودين في دولة غربية.
طبعا سيدتي طبعا. وليش مش بس إنه بس لأنه موجودين، أنت بدك تراقبي عزيزتي شو عم يأكل ابنك برا. أنت بدك تراقبي مع أصدقائه مين هم أصدقائه برا. أنت بدك تراقبي له تليفونه. أنا بذكر عزيزتي أنا لما أولادي حملتهم التليفون، بس يصير ابني أو بنتي عمره فوق 12 سنة أنا صرت جيب لهم تليفون. أنا ما بذكر ولد ربيته وكانوا هني بعدهم صغار وقال له خود العاب بأي لعبة على التليفون أنا بدي التهي. أي ولد أولادي عيلتي ربيته أولادي من بعد ما صار عمرهم 12 سنة لأنا جبت لهم تليفونات. فأنت لما بدك تعيشي برا بدك تكوني المراقب والناظر والمحاسب والأم، تترتب عليها أمور تراقب تليفونات أولادها، تشوف أصدقاء أولادها، أولادها مع مين عم يروحوا مع مين عم يجوا. في أمور بتتعلق بالأم يعني دبل دبل عن أنك عم بتربي ولدك أنت ببلادنا.
نعم نعم صحيح. طبعا شكرا جزيلا لنقل هذه التجربة الأستاذة وردة سعد الباحثة الاجتماعية من سويسرا، شكرا لهذا الحضور في اللقاء لعالم المرأة.
لا شكرا لحضرتك ولراديو طهران، وهذا الموضوع جدا 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 مهم.
شكرا جزيلا
أتحتي لي هذه الفرصة.
يا أهلا وسهلا. شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر نقطة مهمة، أن المرأة لها دور فاعل في الأسرة، فإن فساد المرأة في المجتمعات الغربية هو فساد للأسرة كلها والمجتمع بأسره، لما له من أثر عميق على الناشئة والشباب. ولعل أبرز ما نراه اليوم هو هذا التخطيط المرسوم بدقة والذي أخذ طريقه إلى المدارس والمجتمعات، فأدى إلى تغريب المرأة وعلمنتها وابتعادها عن دينها. كما أصبح الإعلام الحديث بجميع ألوانه سلاحا يفتك بالمرأة ويغريها على الفساد، خاصة أنه قد بلغ من الإبداع والتأثير قدرا كبيرا جعل من المستحيل مقاومة إغراءه. وقد اعتمد هذا الإعلام في معظم برامجه ومصنفاته الفنية والإعلانية اعتمادا محوريا على مظهر المرأة ومفاتنها، سواء كان في التلفاز أو الإذاعة والصحف والمجلات أو الإنترنت مؤخرا. وحقيقة أن المرأة في المجتمع الغربي هي مرأة مظلومة، والحجاب مهدد في الغرب. ونسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خلال تجربتي بالتعليم كمدرسة ثانوية وأيضا كسايكولوجيست، تحديات في هذا البلد بالنسبة لنا أيضا كنساء عاملات أو غير عاملات، احنا أيضا يعني نشوف كثير من الإحراج بالنسبة للحجاب وبالنسبة للالتزام أيضا. فالأسئلة كثيرة علينا والضغوط كثيرة علينا، ليش تلبسون هالشي، ليش تاخذون وقت أو تصلون، أو ليش، يعني كثيرة التحديات علينا. يعني بالنسبة للشابات أيضا يعني خاصة البنات عليهم ضغوط كلش جدا كبيرة من قبل صديقاتهم بالمدرسة أو خارج المدرسة. فيجب أن واحد يعني يأخذ هاي الأمور ببساطة وينظر لها بعد نظر، لأن إحنا ما عايشين الآن في مجتمع ضيق، حتى وإن نقلنا أولادنا إلى غير مدارس ما راح يحل المشكلة. قسم من الأخوان رجعوا إلى بلدانهم، بس هذا ما راح يحل المشكلة لأنه التواصل الاجتماعي موجود والتواصل مع أصدقائهم موجود. فيجب أن يكون دور الأم والأب أو العائلة ليس دور تربية فقط، دور صديق ودور مراقب ودور أحيانا الناصح، بس النصيحة تكون بالطريقة الصحيحة اللي ما تخدش شعوره وما تأثر عليه. منع من الأصدقاء أيضا ما يحل مشكلة، لكن مراقبة الأصدقاء من بعيد والشرح بصورة مثل ما نقول صورة مالت فريندلي وي، يعني بصورة صداقة مع الابن والولد. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لجميع العوائل وتحديات هذا الزمن. أم سام الساعدي، محافظة شفيط، مدرسة ثانوية. شكرا، جزاكم الله خير.
نعم، شكرا جزيلا للأخ علي من العراق وأم وسام السعدي من لندن. وكذلك وصلتنا رسائل لأصحاب تجارب عبر الواتساب للأخت أم أيمن من لندن، تقول: أتكلم لكم عن نفسي كأحدى الأمهات التي هاجرنا لظروف قاسية حلت ببلدنا بحثا عن الاستقرار النفسي وحفاظا على عقيدتي. ومن خلال السنوات الطويلة التي عشتها في المهجر ممكن أن ألخص بعض الصعوبات. طبعا نحن نذكر جزء من هذه الصعوبات باعتبار أنه الوقت ضيق وقت البرنامج. طبعا من ضمن هذه الصعوبات الشعور بالغربة الجسدية والمعنوية نتيجة الانتقال من مجتمع إسلامي محافظ وتقاليد وأعراف متعارف عليها إلى مجتمع يختلف تماما عن ذلك، ولذلك واجهنا صعوبة كبيرة بالاندماج ضمن المجتمع الجديد. ومن ضمن الصعوبات صعوبة الاحتفاظ والثبات على مفاهيمنا وأعرافنا وتقاليدنا والحفاظ على لغة الأم، وخاصة للجيل الثاني واللاحق، وكذلك صعوبة مواجهة المفاهيم التربوية في مناهج التعليم ومواجهة المفاهيم الاجتماعية في المهجر. طبعا وهناك صعوبات أخرى طبعا لا نستطيع ذكرها لضيق الوقت. وكذلك الأخت أسمهان من لندن رسلت إلينا رسالة صوتية، لنستمع إلى هذه الرسالة.
السلام عليكم. إن المرأة المسلمة تواجه تحديات كثيرة وكبيرة في المجتمع الغربي. من هذه التحديات وأكثرها تأثيراً على المرأة هو الشعور بالغربة وعدم الاندماج بالمجتمع بسبب اختلاف العادات والتقاليد. الشعور بالغربة إذا ما كان هناك أصدقاء أو عائلة سيكون وقعه وأثره كبير على المرأة. في بعض الأحيان نجد أنه التحديات تكون تحديات مادية أيضا، وكذلك صعوبة الحفاظ على اللغة العربية وتعليمها للأولاد لأنها لغة القرآن ومن خلالها يتعلمون أمور دينهم. فإذا فقدوا أو ما حافظوا على اللغة العربية راح يفقدون المعلومات الدينية إلى الأبد. وكذلك التناقض بالتربية، حيث التربية داخل البيت تختلف عنها خارج البيت، وكذلك العنصرية والتمييز وتأثير بعض أصدقاء السوء، وكذلك فقدان الأسر الكبيرة، التفكك الأسري، وغيرها كثير. شكرا جزيلا.